بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال أصحاح 6، آخر أصحاح 6 كان بيتكلم عن خطية الزنا، وكذلك أصحاح 7 اللي هندخل عليه مداخلها ونتائجها، عشان من الحكمة أن الواحد يبقى فاهم كيف يسقط وخطورة السقوط فيتحفظ، ما الواحد يبقى عارف أي خطية بيقع فيها إزاي ما يقعش، ولما يبقى مدرك للمضاعفات يكره الخطية ويقاوم. فبيقول هنا عن بقى نتائج الخطية: إن وجد يرد 7 أضعاف ده عن السارق العادي ويعطي كل قنية بيت، أما الزاني بامرأة فعديم العقل المهلك نفسه ويفعله، ضربا وخزيا يجد وعار لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة. يعني فيش حاجة تصلح الغلطة دي، يجوز السرقة تعوض شوية لكن الزنا ملوش أي تعويض. أصحاح 7: يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك. نفس الفكرة اللي بيعدها بقاله 6 أصحاحات رجع تاني يكرر، كل شوية يقول يا ابني احفظ، اسمع كويس، افهم، احفظ. احنا يا اما مش بنسمع يا اما مش بنفهم يا اما مش بنحفظ، لان الواحد احيانا يبقى مش عاوز يعرف ربنا بيقول ايه، مش عاوز يفتح الانجيل ويقرأ، مش مستحمل كلمة الوعظ. خطر طبعا، ما كده يبقى هيمشي زي ما الناس كلها ماشي. وفي واحد يسمع لكن الكلام ما يدخلش، يا إما مش عاوز يفهم أو ما عملش مجهود عشان يفهم. زي في واحد بيقعد يقرأ وخلاص، طب فهمت إيه؟ لو سأل نفسه أنا فهمت إيه هيضطر يقرأ تاني لأنه ما فهمش، لأنه ما ركزش. يبقى مش كفاية بس تسمع وتقرأ. في واحد لسه بيقول لي إيه، أنا أي وعظة بسمعها 3 مرات عشان فهمي بطيء. قلت له لا، ده مش فهم بطيء، دي أمانة، ده مش فهم بطيء، كونك حريص أن كل كلمة تركز فيها يا بختك، دي حاجة كويسة. في واحد لما يقرأ الإصحاح بعينه أول مرة لا ما يطلعش مستفيد، يقرأ كلمة كلمة ويمسك قلم ويعلم عشان يبقى مركز. يبقى مش كفاية تسمع، لازم تفهم. بعد ما تفهم المفروض تحفظ. تحفظ يعني تسمع على نفسك، هو الإصحاح ده بيقول إيه، وربنا قال لي إيه، أو في آية معينة تحفظها صم، وتفضل تعيد وتزيد في كلامها لغاية ما الكلام يلزق في دماغك تقوم تقدر تستدعيه في أي وقت تاني. يا ابني احفظ كلام واذخر وصاياي عندك. اذخر دي من الادخار، من الحاجات اللي تدخرها انك يكون عندك كلمة ربنا. وانا نفسي اقول لكم اقتراح، اغلبكم لما بتجيبوا عيال بتفتحوا لهم يا دفتر توفير يا تبتدوا تعملوا لهم شهادات، وكل لما يجي لك قرش زيادة او تقول اسيبه للعيال. الحياة ده اسوأ نوع من الادخار. كويس ان انت تعمل كده، بس في حاجة اهم كتير من ده. لو ولادك ادخروا كلمة الله صعب العيل من دول يضيع. سبب ضياع شباب كتير انه ما حوش كلمة ربنا، مش حافظ له غير 2 3 وما بيجوش في باله، لان ابوه وامه ما اهتموش ان هو يحفظ. هو كان عجينة طرية، في طفل عنده 1 أو 2 سنة يتضايق انك تقعد تسمعه ايات ولا تراتيل ولا تسابيح ولا مزامير، ده يبقى فرحان، وكل ما يحفظ آية وتدي له مكافأة يفرح ويحفظ تاني. صدقوني شفنا أطفال 4 5 سنين حافظين 20 مزمور، ده هو بيقوله بالعافية لكن حافظ لأن أمه مركزة معاه. ده أحسن ادخار. في شباب عندنا في إعدادي حافظ أغلب ألحان الكنيسة وتقريبا نص المزامير وهو لسه في إعدادي. طب ده بقى ما يطلع للمستقبل ده ما يتخافش عليه، لأنه كلمة ربنا في دماغه. إحنا عملنا مجهود قد إيه إن إحنا ندخر لأولادنا، إحنا بندخر فلوس، طب والفلوس ما هو شوية دولار يطلع الفلوس دي، تضيع قيمتها أو يحصل أي مشكلة، إيه قيمة اللي أنت حوشته؟ إنما الآية لا يمكن تضيع قيمتها. فبيقول أذخر أذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا. الحياة الأبدية مرتبطة بالوصية. طريق السماء إيه؟ حفظ الوصية. لما الشاب الغني جه يسأل المسيح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، قال له احفظ الوصايا. قال له حفظتها منذ حداثتي، قال له لا مش كلها، يعوزك شيء واحد وكمل عليه. احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينك. كلكم عارفين ان حدقة العين بالذات ربنا عمل لها احتياطات خاصة، يعني الجفون والجزء ده كله تحس ان في كده العين عليها حارس لانها جهاز حساس جدا، فتلاقي في اكتر من قوة دفاعية تحمي العين، يعني في حاجات مكشوفة انما العين دي تقدر تقفل رموشك في أي لحظة، حميت حدقة العين. إذا كانت حدقة العين غالية قوي، طب ما هو بيقول لك احفظ شريعتي كحدقة عينك. زي ما بتحافظ على حدقة عينك، الدموع جهاز والرموش جهاز والجفون طب أنت كمان احفظ الكلمة كحدقة عينك. وبعدين حدقة عينك دي أنت مش بتديها أجازة وتقلعها في البيت، دي ملازماك، يبقى خلي كلمة ربنا ملازمة ليك. وحدقة العين معناها برضو أن الوصية تديك بصيرة، وصية ربنا تخليك تبص وتشوف الدنيا غير ما الناس شايفها، وتشوف الناس بطريقة غير ما الناس شايفهم. يعني الوصية تخلي السامري الصالح يبص للي بيموت، بينما الكاهن اللي نسي الوصية ما بصش عليه نفس البص. هنا فرق حدقة العين، فرق الوصية اللي وراء حدقة العين. واحد يبص الفلوس دي حاجة غالية قوي، واحد من كتر وصية ربنا عارف انها ما تستاهلش، لا يتزعل عليها ولا يتخنقوا عليها. اربطها على اصابعك، ده كان تقليد يهودي انه كانوا يربطوا الوصايا عصائب، وكانوا ساعات يربطوها على ايديهم وعلى جباههم، ويحطوا عدد من الوصايا كده عشان يقدروا يطلعوها كل شوية يبصوا فيها ويدخلوها، أو على الأقل قلبت مع الفريسيين بمنظر كده. عشان كده المسيح قال بس فالحين يعرضون العصائب، يعني يعملوا العصائب عريضة أو كده، قال يعني حافظين كتير أو إحنا مش عاوزينها بشكل حرفي، هي مقصود أنها تبقى في عينك وتبقى في إيدك. يعني إيه؟ يعني تبص كتير في كلمة ربنا وتعمل. ما قيمة الوصية إن فضلت هنا ككتاب؟ قيمة الوصية إنك أنت تقراها، وقيمة الوصية إنك تعملها. فالوصية المربوطة على الصوابع يعني إيه؟ هي دي اللي بتحكم سلوكك دايما، اليد إشارة للسلوك. عشان كده تلاحظوا لما نيجي ندهن أي حد بالزيت ندهنه على رأسه عشان ربنا يقدس فكره، وندهنه على قلبه عشان ربنا يحرك قلبه ومشاعره، وندهنه على ايديه عشان سلوكه يستقيم. فبيقول اربطها على اصابعك. اربطها كمان فيها معنى الوصية ربطاك من انك تغلط. وصية لا تدينوا ربطاك انك تقع في الادانة، وصية لا تكذبوا بعضكم على بعض تمنعك من الكذب، وصية احسنوا إلى مبغضيكم تمنعك من أسوة القلب. ربطاك، اربطها على صوابعك واكتبها على لوح قلبك. زي الحفظ هنا كمان التأمل، تبقى كلمة ربنا مكتوبة على اللوح الجواني. وده التعبير اللي استخدمه القديس بولس في كورنثوس لما قال أنه أنتم مكتوبين على قلبنا. الموضوع وقال ان الوصية اصبحت مش في لوح خارجي زي العهد القديم كان في لوحي العهد. قال ما هو لوحي العهد الناس سابتهم وكل واحد راح لحاله وعاش بطريقته، انما الروح القدس كتب في قلبنا وصية ربنا على لوح القلب. عشان كده كانت النبوة اللي في أرميا تقول هيجي عهد جديد محدش بقى هيحتاج يقرأ من بره، لاني اجعل شريعتي في قلوبهم، اكتبها على اذهانهم. تبقى جوه، تبقى وصية ربنا جواك، جواك تيجي ازاي الروح القدس اللي فيك؟ ما هو اللي كاتب الكلام ده. اذا انت الروح القدس لما تصلي كويس تفتكر كلام ربنا، ولما تقرا كويس الكلام يفكرك باللي جواك، فانت محاصر من جواك بروح الله ومن براك بكلمة الله. انما في واحد يطفي الروح وفي واحد يتجاهل الكلمة، يبقى برضو انت للأسف حر في حياتك. مش عاوز انت حر، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك، قل للحكمة انت أختي. تعبير جميل له. وعلى فكرة أختي أحيانا كانت تستخدم في لغة القدماء كنوع من الحب، لأن تلاحظوا في سفر النشيد يتقال أختي لإيه؟ العروس، فممكن تبقى نوع من الإيه؟ الغزل يعني. لكن هنا مقصود بيها إيه؟ طبعا ملوش علاقة بالأمور الجسدية. قل للحكمة أنت أختي، يعني خلي بينك وبين الحكمة قرابة. قرابة يعني ما هو اللي عايش مع أخواته ده بيشوفهم كل يوم. طب اللي بيشوف كلمة ربنا كل شهر ما تبقاش أخته، ما تبقاش قريبته، تبقى غريبة عنه. لكن في واحدة أخته أو مراته يعني إيه، في عشرة، في كلمة ربنا يعني شغل الواحد. مرة ست بتقول لي إيه، جاي تشكي من جوزها. كانت أغرب شكوى سمعتها في حياتي. لقيتها يعني ست كويسة وبتخدم، وبعدين بتقول لي أنا هشكي لك جوزي وقدامه. قلت يوه الشكاوى دي ما بتخلص. قالت لي أنا هشكي لك، هو معقدنا، لأنه يدخل البيت أول حاجة يجري على أوضته يقفل ويقعد ساعة مع الإنجيل قبل ما يسلم علينا وقبل ما يشوف عياله، ويطلع بعد كده وشه منور ويحكي وحلو. بس أنا بشكهولك، نفسنا نعمل زيه مش عارفين. قلت له طب بس ما تعطلهوش. لكن هنا كأنه بيسمع الكلام، قل الحكمة أنت أختي، زي اللي مشتاق لكلمة ربنا يجري عليها وياخد حقه وبعدين يشوف الناس. احنا ساعات كلمة ربنا دي تبقى بعد الناس، إن كان ليها مكان يعني. وضع الفهم ذو قرابة، قل للفهم أنت قريبي ما تبعدش عني. الفهم تاني هو الحكمة، هو التمييز، هي الأمثال، هي كتب الحكمة، الفهم الروحي يعني. لتحفظك من المرأة الأجنبية، تاني التحذير يا الملح، أنه إياك والستات الأمميات. طبعا احنا قلنا المرأة الأجنبية رمز لدعاة الوثني، الأجنبية عن شعب الله يعني ما بتعبدش ربنا، يعني بتدعو الإنسان إلى عبادة أوثان. ففي معناها العام هي كل خطية تطلعك للدنيا وتشغلك عن ربنا. في معناها الخاص هي خطية الزنا بأي علاقة برا الزواج. من الغريبة الملقة بكلامها، يعني اللي تقول كلام حلو معسول لكن غرضها وحش. لأني، وابتدى يوصف كيف يسقط الشاب في الخطية، لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت. سليمان بقى الحكيم لما يكتب بمزاج كده فبيقول إيه، أنا شايف بتفرج كده، طبعا ده في خياله يعني. فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. لاحظت شاب كده باين عليه ما بيفهمش. طب عرفت منين؟ عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها. شايفه بيمشي كده لكن طالع البيت إياه الوحش. في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام. خلي بالكم في علاقة بين الظلام والخطية عموما. في كلام تقدر تقوله لكن لو أصحاب الشأن موجودين ما تقدرش تقول الكلام ده، يبقى أنت بتتكلم في الظلمة. ليه؟ أي كلام تقوله لازم يبقى في النور، فما فيش كلمة تقولها تخاف أن حد يسمعها. لو في كلمة جيت تقولها تخاف حد يسمعها تبقى في الظلمة. كل كلمة لازم لما تيجي تقولها تتصور أن كل الناس هتحضر بما فيهم اللي بتتكلم عليهم، ساعتها تلاقي ما بنفسك ما بتغلطش لأن كلامك في النور. أي علاقة، أي منظر، هل كل الناس ممكن تشوفه ولا لا؟ لو الناس تشوفه يبقى منظر طبيعي فوش حاجة زيادة. لو في منظر ما يصحش الناس تشوفه يبقى حاسب دخلنا في الظلم. فبيقول في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام. وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة، صخابة يعني دوشة هيصة وجامحة مندفعة في بيتها لا تستقر قدماها لأنها بتطلع عشان توقع الناس، طارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن. فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له علي ذبائح السلامة. أنا عمال أجري عشان أوصل بس الحتة دي، يعني إيه علي ذبائح السلامة؟ أحد معانيها ما تخافش من ربنا، ديتها توبة واعتراف. ذبائح السلامة يعني إيه؟ لما الشيطان يجي يغري واحد بخطية يقول له هيحصل إيه يعني؟ ما ربنا رحمته واسعة، قبل الخطية يقول لك إيه رحمته واسعة، بعد الخطية يقول لك إيه مخيف والوقوع في يد الله. والشيطان حافظ الآيات كلها ويعرف يستخدمها في عكس غرضه، في عكس غرضه. هو بيقول لك رحمته واسعة مش عشان تحب ربنا، عشان تعمل إيه؟ عشان تغلط وضميرك يعني متخدر. وليه بيقول لك مخيف؟ عشان تيأس بعد ما وقعت في الخطية. فخليكوا فاهمين، لما يجي يقول لك رحمته واسعة قول له مخيف، لما يجي يقول لك مخيف قول له إيه رحمته واسعة، فاهمين؟ فتبقى واعي. فهنا علي ذبائح السلامة يعني هي طبعا في لغتها أنا هدفع لك الذبيحة بتاعتكم يا يهود عشان لما تروح إيه تستغفر ربنا. بتسهل عليه الخطية، الخطايا كلها بتيجي كده للأسف، بتعرض نفسها سهلة وبتخلي الواحد يتصور ان التوبة والغفران ده موضوع سهل. لا، ربنا بيكره الخطية، ولما يلاقي واحد يستهين بلطفه وامهاله وطول اناته بيزعل جدا، لان ربنا كلفته الخطية دمه. فاللي بيستقل بالخطية ويقول مالها الذبيحة، الذبيحة ده المسيح هو الذبيحة. هو في حد يقدر يدفع الثمن؟ هو ثمن الخطية ده رخيص؟ ده الخطية بتودي جهنم، ده عشان نقفل باب جهنم ده كلف المسيح جامد. فإياكم تصدقوا فكرة انه ايه يلا نغلط ما حصلش حاجة، التوبة سهلة، اباء الاعتراف طيبين، فيها ايه؟ ده في ناس تتجاسر وتقول ايه فيها ايه، انا هغلط وهروح اتناول. ده اللي قال عنه القديس بولس يأخذون دينونة، مش بياخدوا بركة، دول بياخدوا دينونة. يعني تبقى ايه من ربنا بقى الذبيحة هنا تيجي عليك انت، تبقى لعنة لا بركة. ليه؟ لانك استهنت بالتمن. بتقول له علي ذبائح السلام اليوم اوفيت نزوري. احيانا يتجملنا، يعني قال ايه ياخدوا صورة تقوى كده احيانا، يعني عشان كده تاخدوا بالكم العلاقات دايما اللي شكلها كده عاطفي حسبه من المظلة الروحية. في واحد يحاول يوقع واحدة وعارفها متدينة فيقول لها في حاجة في الإنجيل مش فاهمها، يا سلام، وهي خلاص هي دي اللي هتشرح لك، يصغرها الأستاذة يعني ويفضل بقى إيه عشان يقعد ويحكي. أو واحدة تانية تقول أنا مش عارفة إيه وتروح لغاية عنده عشان تستفهم، أو يقولوا هيعملوا اجتماع صلاة مع بعض. طبعا دي كلها حيل إبليس، احذروا من هذا الغطاء اللي شكله روحاني لكن يخفي داخله شهوات رديئة. طبعا خلينا دايما في النور. فهنا بتقول له اليوم أوفيت نزوري فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. في ناس فاكرة أن العلاقة مع ربنا إيه؟ يعني نغلط وندفع اللي علينا ونرجع نغلط تاني وندفع. هي مش كده، لأن أي خطية تؤدي جهنم، ربنا مش مزنوق يعني عشان حد يدفع له حاجة. ربنا بيكره الشر، هو إله الخير. فاللي بيغلط ويعمل شر بقصد دي خطية صعبة، لأنه بيعند مع ربنا وهو حد ضامن عمره في أي لحظة. أمسكته وقبلته وأوقحت وجهها وقالت له علي ذبائح السلامة اليوم أوفيت نزوري لذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباك فرشت سريري بموشك التان من مصر. طبعا بقى كل دواعي السقوط، الصور الرديئة واللمسات الرديئة، كل دي مقدمات لخطية كبيرة. عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، عشان ما نتكلمش في الخطايا كتير. كما أن النفوس التي تتبع الشيطان تتجمل للشيطان، النفوس التي تعبد الإله الحقيقي إيه؟ تتجمل. يعني الشيطان بيخلي الناس تتجمل وتحط عطور وحاجات عشان يغلطوا. طب ما احنا كنفوس بتحب ربنا، احنا كمان لينا زينتنا، زينة، يعني زينة الروح يسميها القديس بطرس. القلب الداخلي ده، هدوء القلب والوداعة دي زينة الروح. ما أجمل الإنسان اللي يقعد فترة صايم، دي زينة للروح. ما أجمل الإنسان اللي بيعطي بسخاء فوق العشور بأضعاف. ما أجمل الإنسان اللي يحتمل الآلام بشكر، دي زينة قدام ربنا. نفسه مزينة، عروس مهيئة لعرسها، مليان حاجات حلوة. فزي ما الشيطان له زينة الفلسو بتاعت الدنيا دي اللي أخرتها ريحة وحشة طبعا كلنا عارفينها، تراب القبر، زينة الروح دي لا تفسد أبدا. الإنسان اللي مليان فضائل ده جميل في عينين ربنا. فهنا يقول عطر وقرفة وعود، هلما نرتوي ودا إلى الصباح. كما أن الشيطان بيحب الأجساد كلها تتشوه بالزنا، الله يحب أن الأرواح ترتوي ودا. في ناس بقى قديسين بيقضوا الليل يحكوا مع ربنا، يرتوي ودا مع الله. أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ونسهر نحكي. يبقى في ناس في الليل اللي الناس مقضيها خطية، في نفس الوقت ده في ناس مقضيها في السماء مستمتعين بالود الإلهي، ودول اللي هيكملوا مع ربنا للآخر. نتلذذ بالحب، تعبير كده يحتاج للمراجعة. اللي بتقوله واحدة زانية، امرأة أجنبية، هنا أجنبية تاني بمعنى أجنبية عن شعب الله، يعني ملهاش في ربنا. لكن هل هذا تلذذ بالحب؟ ما هو قال بيبقى زي الطور الهايج اللي رايح يدبح، قال عنه كده سفر الأمثال. لكن هناك تلذذ بالحب حقيقي، مع في الحب النقي بقى، حب الإله. عشان كده في موسم الصيام الكبير نفتكر كلام المسيح لما اتكلم عن العريس والعروس، كانش بيتكلم عن كلام جسدي طبعا، كان بيتكلم ان هو عريس النفوس والنفوس او الكنيسة هي العروس. وكأن الصيام شعاره هلما نتلذذ بالحب الإلهي. تعالوا نصلي قداسات ونشبع بالصلاة، تعالوا نقرأ الإنجيل ونتلذذ بالحب، تعالوا نعيش مع الفقراء ونتلذذ بالحب، نعمل خير. يبقى التلذذ بالحب النقي، الحب الحقيقي، الحب الأصلي، لأن الله هو المحبة. إنما اللي بتقال عليه حب في الدنيا ده الكذبة الكبيرة، ده المخشوش، ده مش ده الحب الحقيقي. لأن الرجل ليس في البيت، ده هي بتقول له كده، بتقول له تعالى البيت، الرجل مش في البيت. طبعا الخيانة هنا مش بس خيانات زوجية، كل من يترك الله ليجري وراء العالم قد خان الله، لأن احنا ملك ربنا. ذهب في طريق بعيدة، أخذ سرة الفضة بيده، هي مأمنة الحكاية، فعاوزة تقول إيه الرجل معاه فلوس كتير فشكل السفرية هتطول، فعشان تبقى إيه، قال يعني ما يطبش عليهم. يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، رجع سليمان يعلق، بملث شفتيها طوحته، يعني مجرد الشهوة خلته دايخ خلاص مش عارف بيعمل ايه. ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، خلاص ما بقاش شايف. طبعا خلي بالكم انها وقعت ناس كبار قديسين زي شمشون الجبار، للأسف كان جبار في جسده بس، لكن روحياته كانت ضعيفة في وقت، فكان كثور يساق إلى الذبح. أو كالغبي إلى قيد القصص، يعني ماشي كده بيتساء للخطية وللهلاك، حتى يشق سهم كبده، بعد بقى ما يدخل الراجل يموته أو الشيطان يبهدله. كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه، بيبقى ماشي على الفخ ومش دريان أن الفخ ده ليه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي، الحل ايه؟ اسمع يا ابني كويس، احنا بنأمن ولادنا من الحاجات دي بدري، اول 7 سنين قبل ما يدخلوا في المراهقة يعرفوا يعني ايه الحدود، يعرفوا كرامة الجسد، يعرفوا تعاليم المسيح. ما نكلمهمش في الخطايا بس نكلمهم في الصح ونغرسه غرس. يوم يطلع الطفل من دول لما يبقى شاب عنده مناعة، لو الدنيا كلها ماشية غلط خلاص اللي دخل دماغه ما يطلعش لأنه تربى صح. علينا مسؤولية كبيرة في التربية وسط عالم معوج وملتوي يتفاخر بالشهوة، لازم نربي أولادنا تربية من ذهب. الآن أيها الأبناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي، لا يميل قلبك إلى طرقه. من الأول من الأول ما تسيبش قلبك يتزحلق. صدقوني أنا ما فيش مرة كانوا يجيبوني في اجتماع شباب إعدادي أو ثانوي إلا وأقعد أحفظهم الآية دي، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، وأقعد أقول لهم قولوا ورائي. ليه؟ أصل ده سن القلب اللي هيسخن أهو. احفظ قلبك يعني ما تسيبش قلبك يدلق، يقع في حاجة يتشد زيادة كده ينبهر، لا لا لا، حط فرامل، خليك شديد مع نفسك، لا يميل قلبك إلى طرقه. لو الواحد من البداية بيحط لنفسه حدود ما يتعبش. هي ليه الناس بتغلط غلطات كبيرة؟ عشان من أول المواضيع ما خدوش موقف. لو كلمة زيادة خلاص يتشد خط، لو تعليق ملوش لازمة خلاص ارجع خطوتين لورا، لو مسج كده تقلق شوية دي آخر تعامل. خلينا شداد. الشخص اللي خايف على أبديته وعنده خوف ربنا بيعرف ياخد خط شديد، لا يميل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالك. ما تقعدش تروح في الحتة اللي هي موجودة فيها، ما أنت لو هي قدام وشك الخطية هتقع طبعا، إنما لو بعيد عن عينك خلاص سهلت على نفسك الحرب. لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. يبقى الآية دي اتقالت أساسا على خطية الزنا. حتى لو أحيانا بنستخدمها عموما عن الخطايا، لكن هي قيلت ضمن ما قيلت عن خطية الزنا والمرأة الأجنبية. طرحت كثيرين جرحى، يعني ما بتسيبش واحد حالته سليمة أبدا. وقتلها أقوياء، هنا القتلة الخطية يعني الأبدية راحت، القتلة هنا بمعنى الهلاك الأبدي. دول هل كانوا ضعفة؟ لا، وهو داود اللي وقع ده كان ضعيف، ده كان قوي روحيا لكن وقع. فقتلها أقوياء يبقى محدش يستقل ويقول أنا كويس أنا كبرت أنا قوي أنا أقدر. في واحد يتفرج على أفلام ويقول لك إحنا كبرنا على الكلام ده مش هيحصل لنا حاجة. ليه يعني؟ وانت ما بقيتش انسان، انت خلعت جسدك خلاص، وليه تفسد عينيك ودماغك بالكلام الفاضي ده او الكلمات الرديئة دي؟ دي قتلها اقوياء، دي ملهاش كبير الحاجات دي. طرحت كثيرين جرح، يا مناس اتعورت من خطايا الزنا باشكال. مرة شاب جالي وقع في المناظر الرديئة اللي هو يتفرج على افلام وكده، قال لي عاوز انتحر. ليه يا حبيبي بعد الشر؟ انت ولد حلو وشاطر في المدرسة. قال لي عاوز اموت، انا مش طايق نفسي، مش طايق نفسي من اللي بشوف. وجرحت براءته وقعد يبكي بحرقة. انا كنت بحب كل الناس وكنت بحب قرايبي وكنت، انا دلوقتي مش عارفة اتعامل مع حد، انا الصور دي مكلبشة في دماغي بتخليني بخبط راسي في الحيط ساعات، مش عارفة اعيش ومش قادر اتناول ومش قادر امسك الاجبية. هو كله في تالت اعداد يقول سنة وحاجة زي كده، لكن تعبته لخبطته فرحته جريح. وهو كان يدوب امبارح طفل بريء نقي وعايش مبسوط وسعيد وعنده سلام، ودخلته في اكتئاب. الخطية بتعمل كده. من اعلى نسب من الخطايا حاليا البورنوغرافي ده، ودي مرتبطة بزيادة القلق والاكتئاب في العالم. القلق والاكتئاب في العالم زاد، جزء منه أنه الإباحية زادت. فالإباحية تنزع السلام، تنزع الأمان، تدي سعادة مزيفة في دقائق وتحطم الأمان الجواني. فيبقى الإنسان عايش في رعب، في خوف، في هلع، في انزعاج مستمر، في إحساس بذنب فظيع، في حب للموت من كتر ما هو متغاظ من نفسه. كل أدي اللي بتعمله الخطية طرحت كثيرين جرح، وكل قتلها أقوياء، طرق الهاوية بيتها، هابطة إلى خدور الموت. يعني السكة اللي رايحة على الزنا دي هي سكة بتنزل على الهاوية تحت الهلاك الأبدي. صح. 8. ألعل الحكمة لا تنادي. في واحد ممكن يقول إيه، ما أنا معرفتش. لا بقى بص، ما ينفعش تقول ما قالوا ليش، ما سمعناش، معرفتش، وهي الحكمة ساكتة. ده الحكمة بتتكلم في كل حتة. ده ربنا مش ساكت أبدا ينبه عياله. ربنا بيتكلم من جواك ومن براك، على فم والديك وعلى فم كنيستك، من اللي بيحصل في العالم ومن اللي بيدور أحيانا في ضميرك، كل ده الحكمة بتنادي. فهل يطلع واحد يقول ما هي الحكمة مش بتنادي؟ لا لا لا، كده انت بقى ايه بتغلط. ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته. هو انت ليه مش سامع؟ ما تقولش أصل ربنا ما بيكلمش. لا لا مؤاخذة، انت اللي ما بتسمعش أو ما بتفهمش أو ما بتحفظ. لكن الحكمة تنادي والفهم يرفع صوته. هو في حد، انت عمرك ما عرفت انك تبعد عن الشر؟ محدش قال لك ان السكة دي اخرتها وحشة؟ ما تعرفش ان العلاقات اللي في الضلمة دايما نهايتها رديئة؟ مش ممكن تكون مش عارف. لعل الحكمة لا تنادي والفهم لا يعطي صوته، عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف. يعني ايه؟ يعني تطلع لها اخر الجبال تلاقي الحكمة مستنياك بتكلمك. وفين المسالك والحواري؟ هتلاقي حد بيحذرك، هتلاقي اللي يحذرك. الحكمة ما تعرفش مكان، في أرض الأماكن الله يرفع صوته عاوز الناس تتوب، وفي أرقى الأماكن اللي فيها شر برضو ربنا برضو بيتكلم. وعشان كده الإنسان اللي يعني لسه عنده شوية سمع ساعات يكون داخل على لخبطة وبعدين يسمع فينتبه وياخد بعضه ويجري ويقفل على الشر، ويبقى ربنا أنقذه لأنه فتح ودانه حتى على الآخر وسمع، لأن الحكمة تنادي. بجانب الأبواب عند صغر المدينة، يعني أبواب المدن، المدن الكبيرة كانت لها أسوار وليها فتحات صغر، يعني أبواب المدينة. كأنه وانت داخل من كل بوابة مدينة في آية أو في رسالة، يعني وانت بتتحرك في شغلك وانت ماشي في الشوارع طول الوقت في صوت بيقول لك ركز يا ابني، حب الناس، ابعد عن الخطية، اهرب لحياتك، حسب على قلبك، سيبش مشاعرك. عند مدخل الأبواب تصرح لكم أيها الناس أنادي، يبقى الحكمة هي اللي ابتدت تتكلم دلوقتي، وصوتي إلى بني آدم، أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة. يبقى بتقول للناس اللي غفلان عن الصح، يا ناس اسمعوا، الدرس سهل مش صعب، افتحوا دنكم، لأن حنكي يلهج بالصدق. عشان كده بصوا، لما انتوا تقولوا كلام ربنا كتير تبقوا أولاد الحكمة، تبقوا حكماء. ليه؟ أصل انتوا بتتكلموا بالحكمة. زي ما الحكمة بتنادي، ليه ما تبقوش انتوا تبعها؟ ما هو يا إما انت حكيم يا إما انت بتعبير الكتاب أحمق. الأحمق يتكلم بالحماقات والحكيم يتكلم بالحكم. ففي واحدة كده تلاقي كل كلامها حكمة، دايما كلامها عن ربنا، عن الخير، نبعد عن الشر، نحب الناس، كلامها حكمة. ما تقولش غير كده، ما تعرفش تتكلم غير في كده، تبقى طبعا حكيمة لأنها بتنطق بالحكمة. وفي واحد ما بيقولش غير حماقات، ما بيتكلمش غير في كلام ملوش لازمة. إذا من كلامك بتتعرف، بكلامك تتبرر، وبكلامك تدان أو يحكم عليك. ما هو أنت بتتكلم بالحكمة تبقى تبع الحكمة، تتكلم بالحماقة تبع الحماقة. اسمعوا، فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنك يلهج بالصدق ومكرهت شفتي الكذب. تعبير حلو. لو أنتوا فاكرين إصحاح 6 كان فيه من الأمور اللي يكرهها ربنا لسان ناطق بالأكاذيب، فهنا الحكمة تكره الكذب، مكرهت شفتي الكذب. بس هنا بقى بتقول إيه؟ أنا شفتي بيكرهوا الكذب. يعني مش بكره الكذب في الناس، أنا بكره إن أنا أكذب. شفايفي ما تقدرش تكذب، ما بتعرفش تكذب. شوفوا بقى، لما الواحد تبقى شفتيه بيكرهوا الكذب فما بيعرفش يكذب، يبقى كل الناس بتكذب وما يعرفش، ما تعودش وما يستحملهاش على نفسه. احنا للأسف الناس يعني بتستسهل الكذب. كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء. برضو ميزوا بين العوج والالتواء والحكمة في الكلام. بمعنى ايه؟ في واحد يلف ويدور يقول لك دي حكمة. لا، الحكمة ان يكون غرضك كويس وطريقتك مسيحية حلو. اللف والدوران غالبا غرضه مش كويس. الغموض ده ليه؟ طب ما تخليك واضح. وكلام الكلام المعسول الزيادة يبقى لازم في غرض. طب ما تقول غرضك من الأول من غير ما نقول كلام كده إيه يعني في مبالغات. عشان كده كلكم عارفين اللي يمدحك بزيادة تقلق منه، بالذات لما يكون جديد عليك وغريب عنك، تبقى فاضل تقول له إيه عاوز بقى، لأنه أكيد عاوز. طبعا في استثناءات بسيطة إن في حب نقي بدون غرض، لكن عموما المبالغات دايما تدي نوع من الـ يعني عدم الارتياح. ليه؟ لأنه ملهاش لازمة. فالعوج والالتواء ده علامة عدم الصدق. كلها واضحة لدى الفهيم، دي كلمات الحكيمة، ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي للفضة، يعني يا ابني بدل ما تحوش فضة، فضة يعني فلوس. الفضة كانت لغة زي 30 فضة وقت ربنا يسوع له المجد. خذوا تأديبي للفضة، يعني لما تسمع كلمة توجعك صدقني كأنك كسبت فلوس كتير. كلمة اللي بتوجعك دي هتظبطك، هتربيك بقية عمرك، هتصلح فيك حاجة. انت بتزعل من الكلام الناشف، اذا كان في دواء هيشفي. خذ تأديبي للفضة. والمعرفة أكثر من الذهب المختار. مرة برضو واحدة تاني بتشكي من جوزها من اللي بيشكو كتير، فبتقول ايه احنا البيت عندنا كله كتب، بدل ما يحوش لعياله فلوس ما يحوش لهم كتب. انما الحقيقة رحت شفت الراجل ده راجل مثالي، بيعشق القراءة روحية وغير روحية، لكن فعلا عنده معرفة ممزوجة بتواضع أكثر فعلا من الذهب. بالرغم ان هو ما هواش كان ممكن يوصل ويبقى غني قوي لانه ذكي جدا، انما ما كانش شغله انه يعمل فلوس كتير قوي قد ما يبقى انسان مليان معرفة. فقال لي انا عايش بالمبدأ ده، المعرفة اكثر من الذهب المختار. فانا لما خلص كتاب كأني اشتريت سبيك الذهب، كتاب حلو يدخل دماغي، انا بالنسبة لي اغلى من الذهب كله. كويس، ناس فهم ربنا صح، لأن اللي جابوا ذهب حصل له ما سابوه مشوا، لكن اللي عندهم معرفة ربوا عيالهم كويس وعملوا خير وتجرب وزنتهم ودخلوا السماء. لكن الذهب مش دايما ينفع، لأن الحكمة خير من اللآلئ. بصوا عمال يعلى يقول الفضة وبعدين الذهب وبعدين اللآلئ، بس اللي يشتري فعمال يعلى في القيمة عشان يقول لنا صدقوني القعدة مع الإنجيل أغلى من أي فلوس، وانك تحفظ ايات اغلى من اي كنوز، فلازم تحوش حاجه عليها القيمه. الحكمه خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. كل الجواهر لا تساوي اقتناء الحكمه الروحيه. والحكمه على فكره هي موجوده كمان في كتب الحكمه بره الانجيل. بمعنى ايه؟ في حاجه اسمها يسموها الفيلوكاليا. فيلو يعني حب، كاليا او ساليا يعني الفضيلة أو الحكمة. فهنا حب الحكمة مكتوب في كتب الآباء القديسين الكبار اللي عاشوا بالكلام ده، هم كتبوا بقى من خبراتهم يعيشوا ازاي، يفكروا ازاي. فعشان كده نقول أقوال الآباء وأقوال القديسين هي حكمة زي اللي قاله برضه، لأنها عبارة عن ترجمة حياتية لكلام الإنجيل. عشان كده نفسنا كلكم تقروا أقوال القديسين. الكتب ساعات الروحية تبقى إيه خفيفة شوية، إنما الكتب اللي فيها أقوال قديسين فيها الدسم. الناس دول عاشوا مع ربنا بصدق شديد واغتنوا بالكلام، فهضموا كتبوا لنا، فتلاقي قول سطرين بس فيه خلاصة حياة. وحتى اللي يقرأ منكم أقوال قديسين دي غير السير، السير حلوة اللي هي الحياة، لكن القول كمان ممكن تاخد 3-4 أقوال وتكتفي في اليوم. ده قول واحد ممكن يعيشك يوم أو اثنين، لأنه سطرين 3. هنا مش محتاج تقرأ بالصفحات، الصفحات دي لما يكون كلام إيه يعني سهل، لكن هنا القول تحتاج تفهمه زي ما هو كده. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. الحكمة بيتكلم، وهنا بعد شوية هنكتشف حاجة بقى، أن الحكمة هنا مش بتتكلم كفضيلة. كل اللي فات كلمة حكمة أو فهم مقصود بها فضيلة، أنك يبقى عندك حكمة بمعنى ما تغلطش، تميز من الصح والغلط، تعيش حياتك في سلام من غير مشاكل، تدخل السماء في الآخر فتبقى حكيم. إنما من هو الحكمة اللي بيقول أنا الحكمة؟ هو أقنوم الحكمة، هو مصدر كل حكمة، هو اللي قال عنه القديس بولس المزخر فيه كل كنوز الحكمة، يبقى المسيح. فبيقول أنا الحكمة وأسكن الذكاء. يعني إيه؟ لما ربنا كلامه يملأ عقلك يبقى ربنا نفسه سكن في عقلك، ملا دماغك بكلامه، فكأنه إيه ملاك بحضوره. وأجد معرفة التدابير. تدابير يعني إيه؟ التدابير ببساطة معناها تدبير الحياة، يعني تعمل إيه إمتى وإزاي. بالبلدي دي كلمة التدبير، تعمله تعمل إيه وإمتى وإزاي. مثلا تصلي، تصلي إزاي وإمتى. مثلا تشتغل إمتى فين إزاي، دي اسمها التدابير. تربي عيالك إزاي، تكسب الناس إزاي، دي اسمها معرفة التدابير. عارفين كلمة دبرني؟ دبرني يعني اديني مشورة، اديني رأي، اديني نصيحة، أعمل ده إزاي. فالتدابير عموما هي إدارة الحياة كلها بكل جوانب، تدبير المادي لا صرف الفلوس، تدبير الصحي إزاي تاخد بالك من صحتك، تدبير التربية ممكن نسميه، تدبير الزواج، تدبير الخدمة. يعني إيه الحكم والقواعد اللي تمشي بيه عشان تخدم صح. معرفة التدابير حكم. مخافة الرب بغض الشر. القاعدة دي مهمة أوي، بتقول بخاف ربنا يبقى تكره الشر. الشر ده كذب، ده سرقة، ده نظرة رديئة، ده كبرياء، دي إدانة، تكرهه. وعلى قد ما تخاف ربنا على قد ما تكره الحاجات. يبقى هنا مش مجرد البعد عن الشر، لا دي خطوة أعلى، مخافة الرب بغض الشر. يبقى إذا كنت عاوز قلبك يبغض حاجة، الحاجة الوحيدة اللي مسموح بها هي الشر، أن تبغض الشر من كل قلبك. إنما الناس لا، الناس تحبهم لكن ابغض شرهم. الكبرياء والتعظم، بيدي أمثلة بقى للشر، وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. وربنا بيقول لك يا حبيبي اكره الشر زي ما أنا بكرهه. أنا بكره الكذب، لازم أنت تكره الكذب زيي. أنا بكره الكبرياء، أنت كمان لازم تكره الكبرياء في نفسك. فهنا بيقول أنا الحكمة أبغضت الشر، ومخافة الرب لو هتعمل لي حساب أنت كمان هتبغض الشر. لي المشورة والرأي، أنا الفهم، لي القدرة. بصوا بقى لما قال أنا الحكمة رجع قال لي القدرة، يبقى فعلا الكلام هنا عن المسيح. من هو الذي له كل القدرة إلا الله له المجد؟ فالمسيح هو اللي بيتكلم في الفقرة دي. إذن سليمان بالروح القدس نطق بما يريد المسيح يقوله، يقول أنا الحكمة وأنا بكره الشر، واللي يحبني لازم يكره الشر زيي، وأنا لي القدرة أعمل أي حاجة. بيت تملك الملوك، إذا مالك قعد على كرسي وبقى مالك، ده أنا اللي سمحت له، ده أنا اللي رتبت دي. مفيش ملك أو رئيس بيجي عشوائي، لا لا، ده كل ده خطة إلهية. وتقضي العظماء عدلا، لما واحد يحكم بالعدل يبقى أنا حركته للخير، ده لأن العدل ده صفة من صفات الله. بتترأس الرؤساء والشرفاء وكل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي إيه يجدونني. كلكم حافظين هذه، أنا بحب اللي يحبني. طب ما يا رب أنت بتحب كل الناس، هنا يقصد إيه؟ اللي يحبني يتمتع بحبي، اللي يحبني يحس بحبي. الله يحب البشر، لكن أغلب البشر مش حاسين بحب ربنا. ليه؟ عشان مش بيحبوه. لكن مين يتمتع بحب ربنا؟ اللي يعرف يحبه. الابن الضال كان عارف ان ابوه بيحبه لانه كان بيحب ابوه، فرجع له بشوق فخد حضنه وتمتع. الابن الاكبر ما كانش بيحب ابوه، ابوه بيحبه جدا بس مش حاسس، فبيقول انا بحب اللي بيحبوني. يعني الحكمة بتحب اللي يحبها. انتوا بتحبوا الحكمة، عاوزين تتعلموا، جايين تحفظوا ايات، جايين تقربوا من ربنا حكماء، فالحكمة بتحبكم، ربنا بيحبكم عشان يزودكم حكمة، عشان انتوا بتحبوه بتحبوا حكمته. والذين يبكرون إلي يجدونني. علامة من علامات الحب الأولوية، لما تحب حد تديله البكور. البكور هنا مقصود بيها يبقى نمرة واحد. لو انت عندك لست التليفونات وفي واحد منهم تحبه زيادة، هتلاقي من غير ما تاخد بالك كلمت فلان الأول، عشان ده بالذات قريب لقلبك. بس كده، يبقى أنت لو بتحب ربنا هتبكر. طب لو بتحب الأكل هتبكر برضو، هتصحى على الأكل على طول. بتحب الشغل تجري على الشغل على طول، يبقى بتحب الشغل أكتر من ربنا. تقدرش تغالط، ما هي واضحة. الذين يبكرون إلي بيقولوا لي بحبك يا رب أكتر من أي حاجة. عشان كده كانت كنيستنا تقول لنا اصحوا بدري، ابتدوا بربنا، تبتدوش لا بأكل ولا بشرب ولا بناس ولا بشغل، ابتدوا بربنا نفسه، عشان نقول له نحن نبكر إليك لأننا نحبك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.